بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى كل أب غيور، إلى كل زوج غيور، إلى كل أخ غيور، إليك أنت أيتها المرأة المسلمة صانعة الرجال وأم الأبطال ومربية الأجيال، نهدي هذا الشريط ليكون شعلة تضيء لنا الطريق، ونبراة يهدي إلى الحق، وطريقا يوصل إلى مرضاة الله والجنة.
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيسر إخوانكم في مركز التسجيلات الصوتية والمرئية بجمعية إحياء التراث الإسلامي أن يقدموا لكم هذه المادة بفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، جاءت شريعة الله تبارك وتعالى لتنشئ الفرد المسلم، الإنسان الصالح، والمجتمع المسلم، المجتمع الصالح، وفي سبيل المجتمع الصالح شرع الله تبارك وتعالى من تشريعات ما يحفظ قوام المجتمع، منها الدين أول مقوم، وذلك أنه هو الحياة، وهو الخير، وهو الذي من أجله خلقنا الله تبارك وتعالى لنعبده جل وعلا، فهو رأس مال الإنسان، بل حياته كلها، إن ضاع دينه ضاع عمره وخسر الدنيا والآخرة. ومنها النفس أو الدم، وذلك أن هذه النفس البشرية مكرمة عند الله تبارك وتعالى، فقد فضل الله تبارك وتعالى البشر على كثير ممن خلق، وجعل هذه النفس محترمة منذ أول يوم تتكون فيها وإلى أن يتوفاها الله تبارك وتعالى حتى لو كانت في الشيخوخة، بل أمر الله تبارك وتعالى بالحفاظ على هذه النفس في كل أطوارها، كما قال سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فجعل الله تبارك وتعالى العدوان على نفس واحدة كأنه عدوان على الناس جميعا، لأنه عدوان على المخلوق المكرم الذي خلقه الله تبارك وتعالى بيده وأسجد له ملائكته. وفي الشيخوخة، وهي حالة ضعف ويكون الإنسان فيها عالة على غيره، غير منتج بل يستهلك ولا ينتج شيئا، أمر الله تبارك وتعالى بالعناية بالوالدين في هذه الحالة، كما قال تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فكان النظر والاعتبار إلى تكريم النفس البشرية أيا كانت هذه النفس، معيلة أو عائلة. ولذلك قتل نفس يجب القصاص مهما كانت هذه النفس متعلمة أو جاهلة، ذكر أو أنثى، كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذا، كبير أو صغير. فقتل الطفل كقتل الرجل كقتل الشيخ لا شك العدوان على النفس عدوان واحد، ليس بقيمة الإنسان أنه كان متعلما أو جاهلا، صغيرا أو كبيرا، لأن العدوان على النفس إنما هو عدوان على هذا المخلوق الذي كرمه الله تبارك وتعالى. كذلك المال، المال مقوم من مقومات حياة المجتمع، قد شرع الله تبارك وتعالى تشريعات عظيمة للحفاظ عليه وتنميته، وأن يكون من حلال وينفق في حلال، وأن لا يؤخذ من غير حله ويوضع في غير حله، تشريعات عظيمة جدا. وكذلك من هذه المقومات النفس طهارته والنسب. شرع الله تبارك وتعالى للحفاظ على النسب تشريعات عظيمة جدا، من هذه التشريعات أن الله تبارك وتعالى أباح طريق واحد فقط للاجتماع بين الذكر والأنثى، وهو طريق الزواج بشروطه ومواصفاته، وأن يكون عقدا بين الرجل والمرأة، ينوب عن المرأة فيها وليها إكراما لها، وأن يكون فيه مهر، وأن يكون فيه إشهاد، وأن يكون فيه إعلان، وأن يكون فيه توثيق. وجعل الله تبارك وتعالى هذا العقد من أعظم العقود التي أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها، فالمسلم مأمور أن يحافظ على كل عقد يعقده، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. سواء كان هذا العقد مع الله كأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، عقد مع الله، هذا عقد عقدته مع الله تبارك وتعالى بينك وبين الله لأن شهدت أن لا إله إلا هو، فإن قمت بما يوجب هذا العقد من عبادة الله وحده لا شريك له وتنفيذ أمره أوفى الله تبارك وتعالى بعقده كذلك معه، لن يدخلك الجنة، لن ينجيك من النار. والله تبارك وتعالى جعل هذا العقد بمثابة البيع، بمثابة عقد البيع، فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فهذا عقد الإسلام، كنت تقول أنا مسلم، أصبح عقد بينك وبين الله تبارك وتعالى، بموجبه تلتزم بما ألزمك الله تبارك وتعالى به، حتى إن الوضوء عقد، يعني من جملة هذه تنفيذ العقد أو من شروطه، الغسل من الجنابة، أداء الحقوق إلى أصحابها. كذلك ما العقود الجائزة التي يعقدها المسلم بينه وبين أخيه المسلم، أو أيضا بينه وبين الكافر، عقود يجب الوفاء بها، فالمسلم يجب أن يوفي بما التزمه نحو الآخرين ولو كانوا كفارا، في عقد بيع أو عقد إجارة أو عقد وكالة أو عقد كفالة، أي عقد من هذه العقود أمر الله تبارك وتعالى إذا التزمته وكان من العقود الجائزة يجب أن توفي به، أما إذا كان من العقود الباطلة فإنه يقع باطلا، لا يجوز الوفاء به، عقد الربا وعقد الزنا والعقد على شراء محرم كعقد شراء خمر، هذه العقود تقع باطلة في الدين، فمن عقدها فلا يجوز له أن ينفذها، وإلا كان آثما بالتنفيذ كما كان آثما بالعقد.
الخلاصة أن الله تبارك وتعالى قد شرع من التشريعات العظيمة للحفاظ على المال، وذلك أن المال وهو كل ما ينفع، كل ما يتمول وينفع، كل نافع في الحياة، هذا لا شك أنه قيام للمجتمع وقيام للناس، كما قال تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فبالمال يطعم الإنسان ويشرب ويكسى ويبني ويتزوج ويسافر ويقوم، لا قيام للإنسان إلا بالمال. عقد النسب، عقد الحفاظ على النسب، وضع الله تبارك وتعالى له أمور عظيمة جدا. أول هذا أن جعل عقد الزواج من العقود، وهو من العقود الجائزة، وضع له شروط وضوابط عظيمة جدا، منها أنه جعله ميثاقا غليظا، كما قال تبارك وتعالى: وكيف تأخذونه، أي ما تعطونه للمرأة من المهر، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أخذت المرأة من زوجها ميثاقا غليظا، الميثاق الغليظ هو العهد المؤكد، بل إن كل ما اشترط في هذا العقد من الشروط الجائزة وجب الوفاء به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. لأن عقد الزواج يستحل به ما كان حراما قبله، وهو بضع المرأة، فالعدوان عليه من أعظم الجرائم، وجعل الله تبارك وتعالى عقوبة لهذا وهي الرجم، وهو أشد العقوبات في الإسلام. إذا وقع بين المحصن والمحصن الرجم، وإذا وقع بين بكرين فالجلد، وهو كذلك عقوبة مذلة ومهينة، وهذا لأن هذا الحرام من الفواحش العظيمة التي أمر الله تبارك وتعالى بالابتعاد عنها، كما قال جل وعلا: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فأمر بالجلد، وأمر بعدم أخذ الرأفة مع يعني هؤلاء الجناح عند هذه الجريمة، وأمر بأن يعلن هذا في الناس حتى يكون هذا رادعا لمن لم يقع في الفاحشة، رادع لمن يقدم عليها، ورادع كذلك لمن يقع فيها إذا شوهد هذا ونظر من عامة الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والرجم ثابت في كتاب الله في الآيات المنسوخة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: أيها الناس، يعني قد نزل من القرآن آية قرأناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة نكالا بما كسبا. وقال هذا من القرآن المنسوخ، وقد عمل به رسول الله وعمل به أبو بكر بعده. فالزواج استحلال لهذا، قال النبي: ما استحللتم به الفروج. ولذلك كان هذا العقد وما يترتب عليه من آثار يختلف عن أي العقود، فعقد البيع يختلف، لأن عقد البيع إنما هو تستحل به مال غيرك بعوض، هو يستحل نقود، وهو وبعد ذلك يصبح السلعة التي اشتريتها حلال لك. فالتصرف في تمر وسيارة ومنزل غير التصرف في العلاقة بين الرجل والمرأة. ما يترتب على عقد الزواج أعظم من كل العقود الأخرى، كعقد البيع مثلا، أو عقد الإجارة، أو عقد الوكالة. ولذلك كان أعظم العقود، لأن آثاره آثار عظيمة جدا، آثاره من جملة الآثار بعد الاستمتاع طهارة النفس ونسبة النسب. ووضع الله تبارك وتعالى لهذا العقد أمور عظيمة، منها أن الله تبارك وتعالى قد حرم مجموعة من النساء حول الرجل، ومجموعة من الرجال حول المرأة، كما قال تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. هذه الدائرة ليتم دائرة للأرحام، يكون فيها مجموعة من النساء يشعر المسلم نحوها بشعور الطهر والرحمة وليس بشعور الامتلاك وإمكانية الزواج، وهذا فيه ما فيه من السمو بمشاعر الإنسان، ألا تكون مشاعر البهيمة وإنما تكون مشاعر الإنسان كما هي المشاعر نحو الأم. إذا كان الشعور نحو الأم يختلف، لو أنه أبيح للرجل أن يتزوج أمه تنتهي المشاعر، تصبح مشاعر البهيمة هنا وليست مشاعر الإنسان نحو الأم، وكذلك نحو الأخت، وكذلك نحو سائر هذه المحرمات من النساء التي حرم الله تبارك وتعالى على الرجل أن يقترن بهن. من الحفاظ على طهارة النسل شرع الله تبارك وتعالى أمور وقائية كثيرة بعد عقد الزواج الذي جعله الطريق الوحيد، لا طريق غيره أن يكون هذا، اللي هو طريق خطبة المرأة عن طريق أهلها، أن يكون هناك عقد، أن يكون هناك إعلان، أن يكون هناك إشهار، يصبح أن فلان ابن فلان قد اقترنه بفلانة بنت فلان، حتى يصبح هذا ثبوت للنسب وإشهار له ومعرفة به، ثم يدون هذا ويعرف أن هذا فلان ابن فلان، وأن لا ينسب الإنسان إلى غير آبائه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. فجعل هذا من كفر النعمة أن ينسب الإنسان إلى غير آبائه، وجعل إدخال المرأة على زوجها غير ابنها من أعظم الإثم، وهذا هو البهتان كما فسره كثير من السلف: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. هذا من جملة ما أمر الله تبارك وتعالى به النبي أن يأخذ به العهد على النساء في البيعة المعروفة بيعة النساء. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءت النساء يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فكان مما أخذ على النساء: ولا يأتين ببهتان يفترينه. البهتان ابن الزنا، قالوا ابن الزنا لأنه بهتان كذب، يكذب على الرجل ويقال إن هذا ابنك وليس ابنه وإنما أتت به الزوجة من زنا، فكان هذا من أعظم الإثم والفرية أن تدخل امرأة على زوجها وعلى أهل زوجها فينسب إليهم من ليس منهم، فيكون له حق التوارث وحق الرؤية، رؤية من ليس من يعني من أهله، وقد يتزوج من محارمه، فقد يتزوج هذا الرجل إذا كبر وقد نسب إلى غير آبائه قد يتزوج من أخته وقد يتزوج من أمه، لأنه لا يعرف يعني أو من عمته أو من خالته من جهة انسلاء الزاني فيه. فهذا من أجل الحفاظ على طهارة النسل. كذلك وضع الله تبارك وتعالى تشريعات وقائية كثيرة، وذلك لأجل هذا الحفاظ على صحة النسب وطهارة النسل. من هذه الإجراءات الوقائية الحجاب وستر الزينة بالنسبة للمرأة، وذلك أن تبرج النساء واختلاطهن بالرجال موجب للوقوع في الفاحشة، فلذلك أمر الله تبارك وتعالى الرجال والنساء كل منهم بغض بصره والحفاظ على فرجه، كما قال تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ذلك أزكى لهم. هذا من الزكاة، لأن ضد هذا هو النجاسة. قل للمؤمنين يغضوا، وهذا مبني على الشرط، يعني إن تقل للمؤمنين غضوا يغضوا، وذلك أن المؤمن يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأمر الله تبارك وتعالى المرأة أن تخفي زينتها عن غير محارمها وزوجها. الزوج لها أن تبدي زينتها، بل هذا من الدين له، ثم كذلك المحارم الأقربين تبدي زينتها لها، كما يجوز يطلع الأب على شعر ابنته أو ذراعيها أو شيء من ساقيها، لكن لا شك أن العورات المغلظة تحرم على غير الزوج، يحرم على غير الزوج أن يرى من محارمه إلا هذه يعني الأمور من أطراف الجسم، أما العورة المغلظة فإن هذا أمر مرفوض لا يجوز أن يطلع عليه. لا شك كل هذا إنما هو حماية ووقاية. كذلك جاء في سنة نهي المرأة أن تسافر وحدها دون محرم، وهذه لا شك أن حكمة يعني النهي المرأة أن تسافر وحدها دون محرم إنما هو للحفاظ على طهارة وعدم الوقوع في الفاحشة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. وكذلك نهى عن الدخول على النساء في غيبة محارمهن وأزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال: يا رسول الله أرأيت الحم؟ فقال: الحم الموت. الحم الموت، والحم هم أقرباء الزوج كأخيه وعمه ونحو ذلك، لا يجوز لهم أن يدخلوا على المرأة في غياب محارمها الذين تحرم عليهم حرمة مؤبدة. أما الحرمة المؤقتة فكذلك، الحرمة المؤقتة وهي زوج الأخت مثلا، هذا يحرم تحرم عليه أخت زوجته، هذه حرمة مؤقتة، أو عمتها أو خالتها، ويجوز مثلا إذا ماتت زوجته أن يتزوج أختها، أو إذا ماتت أن يتزوج عمتها أو خالتها، فهذه الحرمة المؤقتة لا تبيح يعني النظر إلى الزينة، بل هذه هو أجنبي عنها، وهذه الحرمة المؤقتة لا تحل ما يحل بين المحارم. لا شك أن هذا وغيره مما شرعه الله تبارك وتعالى للحفاظ على هذا المقوم، المقوم الأساسي الذي لا يقوم مجتمع صالح إلا به. مجتمع صالح يعرف الناس فيه بعضهم بعضا، مجتمع يقوم على طهارة النسل ومعرفة النسب، غير مجتمع تنتفي فيه هذا. المجتمع الذي ينتهي منه النسب يتحول إلى مجتمع بهائم، يصبح مجتمع البهيمة. فالمجتمع الذي لا يعرف الإنسان فيه من أبوه ومن أهله ومن أرحامه ومن النساء التي لا يجوز أن يتزوج بهن أو الذي يباح فيه ذلك، لا شك أنه يتحول إلى مجتمع، ما أقول فاسد، لا أجد كلمة يعني يمكن أن نصور بها مجتمعا على هذا، إلا أنه أدنى من مجتمع البهائم. بل إن في بعض مجتمعات يعني الحيوانات ترفض بعض الذكور أن تشارك في القطيع، يبقى للقطيع ذكر واحد ويحارب غيره حتى الموت، حتى الموت. يعني فحل الإبل لو جاء إلى إبل أخرى يعني يتحارب حتى الموت، والوعل الوعول تتحارب حتى الموت، وذلك للحفاظ على نسبة القطيع. أقول حتى الحيوانات، اللهم إلا في مجتمع الخنازير فإنها المجتمع الوحيد في الحيوانات الذي تعيش فيه الذكور والإناث مجموعة، وكل ذكر ممكن أن يعدو على إناث يعني الذكور الأخرى، هذا المجتمع الوحيد الذي يعني فيه هذه الشيوعية الجنسية. أما غير ذلك ففيه نوع من الحمية حتى بين يعني الديوك والدجاج. فأقول للأسف هذا المجتمع هو أشبه بمجتمعات الخنازير منه بمجتمعات بعض الحيوانات التي هي أرقى من ذلك. أقول لا شك أن هذه الشريعة المطهرة التي أنزلها الله تبارك وتعالى وأنزل أحكامها على هذا النحو قد بين أنها من نعمه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه آية عظيمة من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي آية توج الله تبارك وتعالى بها نعمته على أهل الإسلام وأنزلها على نبيه في يوم جمعة في يوم عرفة في مجمع حاشد أعظم وأجمع مجمع اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم، وقد اجتمعت عليه عامة من أسلم في الجزيرة العربية في هذا اليوم، وكانت هذه الآية نزولا في هذا اليوم العظيم لإعلان أن الله تبارك وتعالى قد رضي الإسلام دينا لهذه الأمة وقد أنعم عليها سبحانه وتعالى بأن هداها سبلها وأبان لها التشريع الذي يكفل لها السعادة في هذه الدنيا وفي الآخرة. لا شك أن أعداء الإسلام وأعداء هذه الأمة عملوا بكل ما لديهم من حيلة ووسيلة لصرف الناس عن هذا التشريع وتزهيدهم فيه، بل وتقبيحه وتبشيعه لهم، تبشيع الإسلام أنه قيود وأنه تأخر وأنه جمود. والآن نحن نعيش في العصر الذي استطاع اليهود بتمكنهم أن يتمكنوا من رقاب العالم، أفسدوا المجتمعات الأخرى، أفسدوا النصرانية وحولوا مجتمع النصرانية الذي كان إلى قرن واحد كان على الأقل وإن كانت فسدت عقيدته إلا أن كان فيه نوع من الحفاظ على الأسرة والحفاظ على الحجاب. يعني إلى 100 سنة فقط كان الحجاب في أكثر دول أوروبا بالنسبة للنساء النصرانيات، وكذلك أمريكا إلى 200 سنة كان فيه حفاظ على الأسرة وحفاظ على الحجاب وحفاظ على العفة، وكان أي امرأة تعرف بالزنا أو فاحشة كانت تبعد، بل كان لا يسمح أصلا للرجل أو لأي مسؤول بأن يكون له تاريخ وماضي في يعني غير شريف، وكان يعاقب بهذا ويبعد عن أي مسؤولية. لكن استطاع اليهود بمكرهم ودهائهم أن يدمروا هذه المجتمعات وأن يصبح عقد الزواج تقريبا شبه منتهي. 80% بعد الآن في الإحصائيات في أمريكا يقولون عقد الزواج لا فائدة منه ولم يصبح له أي فائدة. ولعل منكم من شاهد المعركة الانتخابية بين بوش وبين كلينتون، بوش يمثل اتجاه الحزب الجمهوري، كان من ضمن حملة بوش الانتخابية العودة إلى الأصول والعودة إلى التقاليد والحفاظ على الأسرة والحفاظ على الأقارب، وكان يظهر أحيانا في بعض المهرجات الانتخابية وقد أتى بوالدته وأتى بزوجات بأزواج بناته وأولادهم ويقول انظرونا المجتمع، نحن ما زلنا محافظين أسرة، يجب أن يعود المجتمع الأمريكي إلى أسرة ويجب ويجب. أما كلينتون فإنه رفع راية الحزب الديمقراطي الذي دائما يطالب بها وهي الحرية، وإعطاء كل هذه فرق الشذوذ حقوقهم، ولذلك أيروه في الانتخابات الشاذين جنسيا والسحاقيات، وقد رجعت كفة أصواتهم، وسقط بوش الذي كان يعتقد عندما يعني جاء الترشيح للمرحلة الثانية أنه لا يوجد في أمريكا رجل واحد يستطيع أن ينافسه وأن منافسة تعني أنه يستحيل، لأن كان أكثر هو الرئيس الذي حصل على أكثر من 90% من أصوات الشعب الأمريكي كله، ولكن استطاعت الدعاية اليهودية أن تدمر هذا. العودة إلى أي المطالبة في العودة إلى أي شيء فيه شيء من العفة أو شيء من الحفاظ على الأسرة أو بقية كيان للمجتمع يريدون استئصالها نهائيا، حتى يجد المجتمعات يستطيعون قيادتها. كلكم في الظن سمع شيئا أو قرأ شيئا عن هذا المؤتمر الذي يقام الآن في بكين والذي يحضره أكثر من 30,000 امرأة. أرأيتم مؤتمر يناقش أوضاع المرأة في العالم؟ ولا شك أن هناك أوضاع مأساوية للمرأة في العالم، في نسبة الجهالة، عدم التعليم، بعض الظلم، بعض الاضطهاد. هل مؤتمر يناقش أوضاع المرأة في العالم يسيطر عليه جمعيات السحاقيات العالمية هم الأعلى صوتا الشاذين جنسيا؟ ماذا تستفيد المرأة من وجود ناس شاذين جنسيا رجال؟ ايش تستفيد المرأة؟ ما الذي تستفيده اذا اعطوا الشاذين جنسيا حقوقهم؟ ايش الفائدة؟ ماذا تستفيد المرأة من ان يعطى السحاقيات حقوقهن؟ ايش حق السحاقيات؟ اكثر الخطب الان التي ديت هذه زعيم السحاقيات في امريكا تخطب وتقول انا احب النساء وأصبح هذا حق للمرأة، من حقوق المرأة أن تعطى حق أن تمارس الجنس والرغبة الجنسية مع امرأة مثلها. وماذا في هذا؟ هل هذا هو الارتقاء بمستوى المرأة؟ هل يعالج الخرق بالخرق؟ ماذا في هذا؟ ماذا في هذا من حتى من المتعة أو من اللذة أو من الإنسانية أو من الكرامة أو من حفظ الحقوق؟ هذا مجتمع يقام للمرأة؟ هل هذا مؤتمر يقام لمصلحة المرأة؟ كل هذه المطالبات. ماذا في مطالبة هذا المؤتمر بأنه لابد للمراهقين والمراهقات أن يعطوا الحرية الجنسية وأن يعلموا الثقافة الجنسية الابتدائي وأن لا يتدخل الآباء ولا الدين ولا المربون في هذه الحقوق؟ هل هذا حق؟ هل هذه حقوق؟ وماذا تفيد هذه؟ ما الفائدة يعني؟ ما القيمة؟ لأن يعيش الناس كالقطيع، وأن الفتاة في من العمر الصغير من 9 سنوات وعشر سنوات تمارس الجنس، يقول لك يجب مش تمارس الجنس فقط، أن نعلمها كيف تتوقع الحمل، وإنه في خطورة لأنه والله في الأمهات الصغيرات، وهذه مشكلة كبيرة الآن تواجه أمريكا الآن، لأنهم بيمارسوا الجنس لا من 9 سنوات. وانظر يعني التناقض لما يسمعوا ان فيه بنت تزوجت وسنها 10 سنوات او 11 سنة او 13 سنة او 14 سنة تقوم القيامة. القيامة تقوم يقولوا شوفوا انظر الاسلام بيزوج البنت القاصر، لكن لما البنت بنفسها ويطالبون بهذا ان تمارس الجنس وان تحمل، لا هذا ما في شيء، هذا من حريتها. إذا كان زواج بعقد شرعي يضمن حقوقها ويضمن أن هذا الولد هذا يصبح تكلفته وكلفته وتربيته على أبيه، هذا خطأ. ولكن أن تمارس البنت الجنس من سن 9 سنوات وعشر سنوات يكون هذا حق لها؟ ويجب إذا حملت أن نرعى حملها، ويجب إذا أرادت أن تجهض أن نرعى هذا، وأن لا نقف أمام قتلها لجنينها لأن هذا من حقوقها أن تتخلص من هذا الجنين كما شاءت. فالدولة عليها أنها ترعى الجنين، وإذا أرادت أن تقتل تقتله، ولها أن تمارس الجنس. هل هذه هو الحقوق؟ هذا هو يعني ما يسعد المرأة؟ هل هذه سعادة المرأة وسعادة الرجل؟ المطالبات الآن حرية الجنسية المطلقة، أكثر من هذا مسلمة الفطرة، أصبح اسم رجل وامرأة يضايق النساء أو يضايق هذا القائمة هذا المؤتمر، بلاش نقول يضايق النساء، يقول لك ينبغي أن يكون جنس واحد. وللإنسان أن يختار جنسه. يعني الرجل إذا أراد أن يتحول إلى أنثى مخالفا للفطر التي خلقه الله عليها والخلق له ذلك، والمرأة إذا أرادت أن تتحول لها ذلك. وللأسف أن الطب المنحرف أصبح يساعد في هذا، عمليات الآن التجميل الآن تساعد في هذا، تغيير خلق الله تبارك وتعالى. ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، هذا عهد الشيطان الذي أخذه على نفسه أمام الله عز وجل. قال ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، أصبح تغيير خلق الله. تعالى الرجل ما يبي يكون رجل، أعطوه هرمونات أنثوية علشان يصير له ميل للأنثى، انزعوا آلته، اعملوا له فرج اصطناعي، أميتوا فيه كل عناصر الذكورة، أحيوا فيه كل عناصر الأنوثة. الأنثى كذلك ما تبي تصير أنثى كذلك، تحقن بما يميت فيها عناصر الأنوثة التي خلقها الله تبارك وتعالى والطبيعة، تعطى هرمونات ذكرية، يحاول أن يوضع لها عضو كعضو الرجل على أن تكون رجل، ورغم يعني رغم هذه الخلق لابد أن يكون. يخطب في هذا المؤتمر للأسف من الناس لهم كراسي في الأستاذية للإسلام، ويقول تقول واحدة منهم أول تمس تقول إن أعظم خطأ ارتكبته البشرية هو الاعتقاد بأن الإله غير معصوم من الخطأ. يقول هذا أكبر خطأ احنا ارتكبناه، ويجب أن نحن نحارب هذا الخطأ. إن القول بأن الإله هذا معصوم من الخطأ ينبغي أن ينتقد الإله، عدوان على الرب وعلى الخلق وعلى البشرية وعلى الفطرة وتدمير للعالم. كل هذا أقول هذا العمل كله طبعا يقام تحت اسم مؤتمر للمرأة ومؤتمر للتنمية تحت عبارات مطاطة: التنمية، السلام، الحرية. لكن أي حرية؟ حرية في هذا التدمير. والتنمية تدمير. الآن يطالبون في المؤتمر هذا بأنه في عقد الزواج، عقد الزواج ظالم للمرأة. ليه؟ قال لك لأنه يحملها الحمل والولادة ويحملها الخدمة المنزلية، والمرأة ما بتأخذ أجرة على الخدمة المنزلية، فإما أن تأخذ أجرة عشان تخدم في بيتها، وإما أن نقسم بينها الأعمال المنزلية بينها وبين الرجل، طبخ ورعاية الأولاد وأدية، يصير يوم للرجل يوم للمرأة، أو يقسموا المطبخ قسمين كل رجل يأخذ له جزء الرجل والمرأة، أو إن الرجل يدفع مال لهذه المرأة. نصف هو عبارة نصف يعني النواهي الأخيرة الباقية من يعني المجتمع، وهي الأسرة. كيف يسعد الإنسان في أسرة يكون رجل يحب زوجته وامرأة تحب زوجها، وأطفال يعيشون في كنف أبيهم وأمهم، وتراحم وتواد، الرجل يكدح في خارج البيت فيأتي بالقوت، والمرأة تكدح في داخل البيت فتوفر له المسكن المريح والطعام الهنيء، ويجتمعان في تعاون وتخصص. ربنا سبحانه وتعالى جعل تخصص للحياة، وبدون هذا التخصص لا تقوم الحياة. المرأة ربنا خصها بوظائف ومهمات لا يمكن أن يقوم غيرها به، وكذلك الرجل ربنا سبحانه وتعالى عصب يعني ربط الكسب برأسه كما جاء في قول الله تبارك وتعالى فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. الله يقول لآدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ليش ما قال الله فتشقيا، ويجعل الشقوة على الرجل والمرأة؟ قالوا لأن العمل معقود برأسه. قال لأن اللي حيشقى في كسب المعاش هو الرجل، أما المرأة في الدين تجلس يعني مكرمة في منزلها ما تسعى، والشقوة الحقيقية هي الشقوة في طلب المعاش في الكسب، والمرأة تكون في بيتها. هم شقوا المرأة، هؤلاء المجرمون أشقوا المرأة، أخرجوها من بيتها تكدح وتعرق، وحطوها في كل أماكن الشقاء، حتى في المصانع الثقيلة وفي الزيوت وفي البلاء وفي تكنس الطرق وفي تشقى عشان تكسب قوتها، وكلها لازم تستقل ماديا لأن الرجل هذا الظالم، وإذا ما كان لك استقلال مادي عنه يظلمك، فاكسبي عرق جبينك بنفسك. طيب إذا كسبت عرق جبينها وخرجت من البيت واشتغلت هذه الأعمال ثم هي التي عليها الحمل غصب عنها، هذا فطرة وأصبحت هي لتحمل، وبعدين كذلك الطفل يعني مربوط بها وفصاله في عامين ما ينفصل عنها بعامين، وعاطفة الأمومة تنازعها ابنها. الرجل لا، والله الرجل اللي حتروح المرأة تساعده في الكسب شلت جزء من 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 واجباته، وهو لن يقوم بالواجبات الأخرى، هو لن يحمل ولن يرضع. في النهاية ماذا؟ النهاية يجتمع عليه شقائين، شقاء الحمل والولادة والارتباط بالأولاد، والشقاء خارج المنزل. وهذا الذي كان، هذا الذي كان أشكو هذه المرأة. وأما الرجل الأوروبي بعقلية الآن رجل أناني، رجل أناني، وقد أخرج هذه المرأة لتكون في متناوله عند أي وقت، تناوله في الشارع وفي السوق وفي المصالح العامة وفي كل مكان، تكون في متناول يده وتكون كالممسحة، يمسح بها ويلقيها ويزتها، ولا يرتبط الآن بأي نوع من الالتزامات. عقد الزواج الآن يقول لك الشباب الآن ما له ليس له فائدة، لأن يقيدني، أنا لا أريد أن يتقيد، رجل لا أريد أن يتقيد بامرأة واحدة وقد يرى الألاف أمامه وهن في متناول اليد. في النهاية الذي شقي في النهاية بهذه التشريعات الشيطانية المرأة التي أكثر شقاء. وبدلا من أن يعقد مؤتمر زي هذا لرفعة شأن المرأة ومعرفة قيمة الزواج، معرفة قيمة الحقوق الحقيقية التي كفلها لهذا الدين، يعقد بهؤلاء المجرمين، بهؤلاء الشواذ جنسيا والسحاقيات، هم الذين تولوا صدارة المؤتمر، بل هم الذين أعدوا الوثيقة اللي هي وثيقة المؤتمر لتقف في 170 صفحة كلها لهذا، لتدمير الأمة. اليهود وراء هذا، اليهود الذين يريدون السيطرة على العالم وراء هذا. وسأقرأ لكم إن شاء الله بعد الخطبة شيء من البروتوكولات حكماء صهيون لتروا أن هذا تنفيذ لما أراده اليهود ووضعوه وخططوه. وصدق الله تبارك وتعالى: ويسعون في الأرض فسادا الله لا يحب المفسدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أخواني، إذا كتب للمسلمين الخير والبقاء فإنهم يجب أن ينفصلوا عن هذه السفينة الغارقة. أي سفينة تغرق؟ سفينة هذه الحضارة الأوروبية تغرق، وهم يدمرونها الآن، يخرقون كل فيها، خرقوا الأسرة، خرقوا الحكم، خرقوا الدين، ما خلوا شيء، خرقوه وأنشأوا هذه القطعان العمياء الجاهلة التي تلهث وراء شيء اسمه السعادة، ولا سعادة بل هو شقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وسيهلكون مجتمعتهم. الأمة الإسلامية إذا لم تنفصل بسفينتها عن هذه السفينة الغارقة ستدمر معه، وهم يريدون سحب الأمة الإسلامية لتكون معه، يراد سحب الأمة الإسلامية الآن حتى يغرق الجميع، وحتى يتحكم اليهود بعد ذلك في أشباه القطعان. لذلك الله تبارك وتعالى أمرنا أن يكون لنا مركبنا الخاص، نحن أمة مستقلة متميزة. وكان النبي يحب، ما يحب أن يتميز فقط يعني في الأمور الأساسية، بل حتى في الأمور الهامشية، في الأمور التي هي من شؤون العادات التي لا تدخل في صلب الاعتقاد وصلب التشريع. كان النبي يحب ألا يتشابه مع اليهود والنصارى، وحذر من اتباع سبيل هؤلاء المجرمين، وقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى: يا رسول الله، قال: وما من الناس إلا أولئك. هذا جحر الضب الخرب الآن، مؤتمر بكين هذا جحر الضب الخرب. عمركم ناس يدعون في مؤتمر مرأة إلى إعطاء السحاقيات حقوقهن وإعطاء اللوطيين حقوقهن؟ حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه، رحنا دخلنا معهم وبنطالب بما يطالبون به. وهذا أقول من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن ننأى عن هذه الحضارة المجرمة السافلة التي تغرق الآن وتنتكس إلى هذا الحد، وإلا غرقنا معهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقف.